يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم ضمن سلسلة شرح قصص الأنبياء قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيكون عن أسرتين كريمتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهاتان الأسرتان كان لهما صلة ببعضهما، وهما أسرة عمران وأسرة زكريا. زكريا نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، رزقه الله تبارك وتعالى ولد النبي وهو يحيى صلوات الله وسلامه عليه، وناسب أو صاهر زكريا أسرة عمران فتزوج أخت مريم، وقيل تزوج خالتها، ومن مريم عليها السلام ولد رسول الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فسيكون حديثنا أولا عن زكريا وابنه يحيى، ثم بعد ذلك عن مريم وابنها عيسى، وسنجد أن هناك أمورا مشتركة بين زكريا ومريم، وأمورا مشتركة بين عيسى ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر زكريا في كتاب الله تبارك وتعالى 7 مرات، وذكر يحيى 5 مرات. قال الله تبارك وتعالى في ذكر زكريا وولده يحيى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي اذكر يا محمد رحمة ربك الظاهرة في عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفية. نادى زكريا ربه نداء خفية، والنداء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأقرب من ثم إلى الإجابة. ماذا قال؟ قال: رب إني وهن العظم مني. وهنا في ندائه ربه سبحانه وتعالى نداء خفية، جاء في بعض الروايات رواية بني إسرائيل أنه قال: يا رب يا رب يا رب، فكان الله يقول له: لبيك لبيك لبيك، اطلب ماذا ما تريد. وذلك لأنه كان عبدا صالحا ونبيا كريما، وهكذا يصنع الله سبحانه وتعالى بأوليائه جل وعلا. قال: رب إني وهن العظم مني، يكني عن كبر سنه، واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا، قال اشتعل ولم يقل شاب رأسي، وإنما قال اشتعل لسرعة الشيب إليه. ومن هذا قول الشاعر يقول: أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في حجر الغضا، وآض عود الهم يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. يريد أن هذا الاشتعال سريع، أسرع الشيب في الشعر كإسراع النار في الحطب، فيريد أن الشيب انتشر في شعره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني ما عودتني يا رب أن أكون شقيا بدعائك، بل عودتني أني إذا دعوتك استجبت لي، هكذا عودتني، فاستجب لي يا رب، ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، الموالي هم الكبار في بني إسرائيل، خاف على بني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تحكمهم الأنبياء، وزكريا نبي، واشتعل الرأس شيبة، ووهن العظم منه، وخاف الموت، وخاف من الموالي، وذلك أنه ما كان يثق بهم، فخشي أنهم يفسدون على بني إسرائيل دينهم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا نبيا فيرث منه النبوة فيستمر الصلاح والخير في بني إسرائيل. وذاك قال: خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وكانت امرأتي عاقرة، أي والحال أن امرأتي عاقر، يقول إن امرأتي عاقر، كأنه يستبعد هذا الولد الذي يتمناه، يسأل الله وهو يستبعد الإجابة، لا لأن الله لا يقدر، هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، ولكن لأن الظروف المحيطة، عادة لا يولد لمثل هذا الرجل ولد، وهن العظم منه، اشتعل الرأس شيبة، امرأته عاقر، ما يولد لمثله عادة، هو يريد خرق العادة. لماذا سأل خرق العادة؟ قالوا: لأنه رأى الله تبارك وتعالى خرق العادة لمريم، لأنه كان مسؤولا عن مريم كما سيأتي. يقول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهو المسؤول عن إطعامها، من الذي يأتيها بهذا الطعام؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أمور الله ما تحتاج إلى حساب وشتاء وصيف، أمر الله كن فيكون. فهنا تنبه زكريا، قال: صحيح، ذكرتيني ذكرك الله الشهادة، فعلا أمر الله كن فيكون. فقام من الليل يصلي لله تبارك وتعالى، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن سأل الله تبارك وتعالى على الحال التي هو عليها وحال زوجته، لأنه رأى من الكرامة التي أعطاها الله لمريم ما لا يمنع أبدا أن يعطيه الله تبارك وتعالى كرامة مثلها، فهو نبي كريم، فلما لا يكرمه الله كما أكرم مريم. فقال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أريد غلاما يرثني. وليس الميراث هنا ميراث المال أبدا، وإنما ميراث النبوة بدلالة قوله: وإني خفت الموالي، فهو يريد ولدا يرث العلم، يرث النبوة، يرث الحكمة، لا ميراث مال. ولماذا قلنا إنه لا يطلب ميراث مال؟ لأمور، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني محمدا، قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. وزكريا من معاشر الأنبياء، فهو لا يورث أصلا، لو ترك مالا لا يرثه أولاده، فهذه قضية محسومة عند زكريا صلوات الله وسلامه، فكيف يطلب ولدا يرث ماله وهو يعلم أنه لا يورث أصلا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن زكريا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم، كان نجارا يأكل من عمل يده، فما كان ذا مال بحيث إنه يطلب ولدا يرث ماله، هو أصلا ما عنده مال، فكيف يطلب ولدا يرث ماله؟ ثم قد عرف عن الأنبياء السخاء والكرم والبذل، فكيف يترك زكريا مالا وهو قد بلغ به السن ما ذكر، وكذا الأمر بالنسبة لزوجته ولا أولاد عنده، فكيف يترك هذا المال أصلا عنده؟ ثم إنه لا يليق برجل صالح عابد أن يسأل الله ولدا لمجرد أن يرث المال، فكيف يليق هذا بزكريا صلوات الله وسلامه يسأل ولدا فقط ليرث منه المال؟ فماذا كان الميراث إذن؟ ميراث النبوة، ميراث العلم، هذا الذي كان يريد زكريا أن يرث منه يحيى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب. آل يعقوب ما تميزوا بالأموال وإنما تميزوا بالنبوة، فيعقوب نبي، ولده يوسف نبي، ومن نسله موسى نبي، ومن نسله الأسباط أنبياء، فهو يريد ميراث النبوة، يريد ميراث النبوة لا يريد ميراث المال. وإلا إذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ماذا سيرث من آل يعقوب يحيى؟ من الذي سيرث؟ آل يعقوب ذهب مالهم، ثم بنو إسرائيل هم آل يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، فهل يعقل أن آدمي، هل يعقل أن آدميا يقول أريد مالا ليرثني بنو إسرائيل؟ من بنو إسرائيل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ألوف، عشرات الألوف بل ملايين، فكيف يقول يرثني ويرث من آلي يعقوب؟ هذا لا يعقل أبدا. إذن أراد ميراث النبوة، ويعقوب وأولاده إنما عرفوا بالنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، مو غنية، رضيا. إذن يريد ولدا صالحا. قال الله تبارك وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فوجئ زكريا بهذه الإجابة السريعة، نبشرك بغلام اسمه يحيى وسميناه لك أيضا، لم نجعل له من قبل سميا، لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبله. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. هو لا يخبر الله بشيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، الله يعلم أن امرأته عاقر، والله يعلم أنه بلغ من الكبر عتية، بل هو صرح بهذا في بداية الأمر، فقال اشتعل الرأس شيبة، وقال كانت امرأتي عاقرة، هو بلغ بهذا أصلا، لكنه يعني استغرب هذه الإجابة أن الله قال له نبشرك، مع أنه سأل ذلك، والأصل أنه طالما أنه سأله أنه ينتظر الإجابة، فجاءته الإجابة فرد وقال كيف يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية؟ قال الأمر واضح، كذلك قال ربك هو علي هين، هين على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى، ما يحتاج الله إلى هذه الأسباب والمقدمات أبدا، ما يحتاج لها الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج أسباب ومقدمات كذا، ولا بد يكون سنها كذا، ولا بد يكون سنه كذا، ولا بد، هذه مقدماتنا نحن، لكن بالنسبة لله كن فيكون، انتهى الأمر. كذلك قال ربك هو علي هين، تريد الدليل على هذا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنا خلقتك أنت من قبل ولم تك شيئا، هنا خلاص انتهى الأمر. قال طيب رب اجعل لي آية، آية على ماذا؟ آية بمعنى علامة، علامة على ماذا؟ علامة يعلم بها أن امرأته ستحمل، وأنها علقت بهذا المني، أعطني علامة أعرف من خلالها أن امرأتي حملت. كيف أعلم بهذه العلامة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هذه هي العلامة. سيأتيك يوم تفاجأ فيه وأنت صحيح البدن صحيح الجوارح، لسانك يمتنع عن النطق، ما تستطيع أن تتكلم. إذا رأيت ذلك اليوم الذي عجزت فيه عن النطق عن كلام الناس، فمعناها أن زوجتك حملت بهذه النطفة الطيبة المباركة، وسيكون ذلك 3 أيام بلياليها. ذهبت الأيام وحملت امرأته فخرس لسانه، ما استطاع أن يتكلم، لكن بماذا؟ بكلام الناس، لكنه يستطيع أن يسبح ويستطيع أن يقرأ. ذكر الله لم يحبس لسانه عنه، وإنما حبس لسانه عن كلام الناس، لكنه كان يستطيع أن يسبح ويستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى. بينه وبين الله مسموح، بينه وبين الناس ممنوع. كما ترون أنتم الآن بعض الأعاجم يقرأ القرآن قراءة، وقد يكون يحفظه عن ظهر قلب، لكن ما تستطيع أن تقول له أين فلان فيجيبك أين فلان أبدا، لكن يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يكلمك بلا أقول جملة بنصف جملة ولو كانت قصيرة. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خرج على قومه من المحراب، فدل هذا على أن أكثر وقته كان في المحراب، فكان يسأل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا لما قال لمريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن ما دعا الله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا صادقا من قلبه وذهب يلعب؟ ما سأل الله تبارك وتعالى وذهب يعصي، إنما سأل الله جل وعلا وذهب يعبد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي مكان الصلاة، ليس هذا المحراب، وإنما المحراب هو المكان المخصص للصلاة، في البيت في المسجد في أي مكان في العمل، إن كان لك مكان مخصص دائما تصلي في هذا المكان فهو محراب، أما هذا فاسمه الطاق الذي نسميه نحن المحراب. فهنا يقول فخرج على قومه من المحراب، خرج من المحراب يعني رجل عابد كان من عباد بني إسرائيل ونبي من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا يقول لهم؟ هو ما يستطيع الكلام. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لو تعلمون ما أعلم أن الله رزقني ولدا وهو الآن في بطن أمه وسيكون نبيا، لو تعلمون ما أعلم، لكن لا أستطيع أن أقول لكم هذا، لكن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قومه فأوحى إليهم، لأنه لا يستطيع أن يكلمهم وإنما يستطيع أن يوحي إليهم، يستطيع أن يسبح، يستطيع أن يكبر، كبروا سبحوا هللوا اذكروا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله ليحيى بعد أن ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أعطاه الله الكتاب وبقوة، قال وآتيناه الحكم صبيا، أعطاه الله الحكم والنبوة صبي. ولذلك ذكر أن يحيى عليه السلام جاءه غلمان من أصحابه يعني في سنه، فقالوا له هيا بنا نلعب، فقال لهم يحيى ما لهذا خلقنا؟ ما خلقنا للعب، خلقنا لعبادة الله. فتركهم ولم يلعب معهم لأن الله آتاه الحكمة صبية. أما غيره أمثال هذا الصبي مثلا يلعب ما عنده مشكلة، شطالة طالع طالع له هاب شطالة طيب هذا لم يؤته الله الحكمة صبية ولم يؤته النبوة، طيب فهو يلعب كغيره من الصبيان. فلذلك لما جاءوا ليحيى صلوات الله وسلامه قالوا هيا بنا نلعب، قال ما لهذا خلقنا، ما لهذا خلقنا. ولذلك لما مر الشعبي على أولاد يلعبون فقال لهم ماذا تصنعون، قالوا نلعب، قال ما بهذا أمرتم، وإنما قال الله تبارك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله تبارك وتعالى يخبر عن يحيى أنه آتاه الحكم صبيا، قال وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه. أمه زوجة زكريا أخت مريم أو خالة مريم كما سيأتي، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم ماذا؟ ثم قال وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا كلام طيب جدا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عن قوله تعالى وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال عن عيسى والسلام علي يوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة وقت الميلاد وقت الموت وقت البعث، يقول هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول وهو العالم الأول بعد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول وهو العالم الأول بعدما كان ألفه وعرفه، ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه، ولهذا يستهل صارخا عندما يخرج من بطن أمه، إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها. يعني أول كان يعيش في محيط معين يعرفه في بطن أمه، أول ما يخرج تتغير عليه الأمور، يخاف ما هذا الذي خرجت له، ما هذا العالم الذي خرجت له، لماذا أخرجت من هذا اللين ومن هذه الراحة ومن هذه الضمة الطيبة ضمة أمه، لماذا خرجت من هذا المكان. فيخرج يقول الحافظ ابن كثير صارخا لأنه انتقل من عالم إلى عالم آخر. يقول ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها وينتقل إلى هذه الدار الدنيا ليكابد همها وغمها. وكذلك إذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ دفن في قبره، يقول بينها وبين دار القرار، أي هذا البرزخ وسط بين الدنيا وبين الآخرة، يقول بينها وبين دار القرار، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور. يقول وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور، وما بين جبير وكسير، وفريق في الجنة وفريق في السعير. فيحتاج يوم يموت يحتاج أن يسلم في هذا الوقت، إذا سلم في هذا الوقت سلم في الوقت الذي بعده. وإذا كان عثمان بن عفان إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر الآخر لا يبكي كما كبكائه عند ذكر القبر. فقيل له لماذا تبكي عند ذكر القبر أكثر من ذكر الآخر، قال من نجا في هذا نجا في ذاك، ومن هلك فيها هلك في ذاك. إذن يحتاج الإنسان أن يكون من الله سلام عليه يوم ولده، ويحتاج كذلك أن يكون من الله سلام عليه حين يموت. وكذلك يحتاج إلى سلام من الله عليه يوم يبعث حيا، وذلك يوم النشور، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، أنت تبكي والناس تضحك، أنت تولد تبكي والناس يضحكون فرحين بولادتك، وأنتم الآن، أنتم الآن يا من رزقتم الأولاد، لما ولد الولد يخرج من بطن أمه يبكي وأنت تضحك فرح بهذا الولد. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك، سيبكون عليك إذا مت، ولكن ليكن ذلك اليوم الذي هم يبكون فيه أنت تضحك، بالعكس أنت كنت تبكي وهم يضحكون، فليكن إذا بكوا أنت الذي تضحك. تضحك بماذا؟ تضحك لأنه إذا خرجت هذه الروح تلقفتها ملائكة الرحمة، يبشرك الله بروح وريحان ورب غير غضبان، بجنات تجري من تحتها الأنهار. فيحتاج الإنسان أن يسلمه الله تبارك وتعالى في ولادته، وأن يسلمه الله تبارك وتعالى عند موته، ويسلمه الله تبارك وتعالى عند البعث. يقول الحافظ بن كثير: ولما كانت هذه المواطن أشق ما تكون على ابن آدم، سلم الله على يحيى في كل موطن من هذه المواطن. ذكر الله تبارك وتعالى قصة يحيى في مكان آخر كما في آل عمران، قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما هي الكلمة؟ كن فيكون، هذه كلمة الله سبحانه وتعالى. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما السيادة فهي سيادة النبوة، وأما الحصور فالحصور قال أكثر أهل العلم الحصور هو العفيف، الحصور هو العفيف المحافظ على فرجه، لا يأتيه الحرام أبدا ولا يأتي إلى الحرام أبدا، هذا هو الحصور. وهنا قول آخر أن الحصور هو الذي لا يستطيع أن يجامع النساء، يعني العنين، وهذا خطأ، لأن هذا لا يمدح به الإنسان، وإنما يمدح الإنسان الذي يستطيع أن يأتي النساء ولكنه يمتنع، يريد رضا الله سبحانه وتعالى. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، هناك ثلاث ليال وهنا ثلاثة أيام، فهي أيام بلياليها. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يقول الله تبارك وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إصلاح الزوجة هنا قال أكثر أهل العلم إصلاحها هي أنها كانت لا تحيض لكبر سنها وكانت عاقرة، فأصلحها الله فحاضت، فهذا دل على أنها مستعدة للحمل، فهذا هو إصلاحها. وقال البعض كان يعني فيها يعني أذى لزكريا، يعني فيها عسارة تؤذيه بلسانها وكذا، فأصلحها الله صارت هينة لينة طيبة معه. ولكن أكثر أهل العلم على أن إصلاحها كان بحيضها، يعني أصلح الله رحمها فحاضت فصارت بعد ذلك مستعدة للحمل بعد طهرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبين الله لك إيش السبب الذي من أجله استجاب الله دعائك، كأن الله يقول لك إذا أردت أن يستجيب الله دعائك كما استجاب الله دعاء زكريا فكن مثل زكريا. كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين، كن كذلك يستجيب الله دعوتك. فلا يمكن أبدا أن الإنسان يعصي الله الليل والنهار ويتبع ذلك بالليل والنهار ثم ذلك يقول سألت الله فلم يستجب لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الرجل يطيل السفر يرفع إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. إذن إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك سبحانه وتعالى فلا بد أن تقدم بين يدي هذا الدعاء الطاعات لله سبحانه وتعالى. هنا في قصة زكريا ويحيى، قلنا إن يحيى استقام منذ صغره واستمر على ذلك حتى ولد عيسى صلوات الله وسلامه، وعيسى ابن خالة يحيى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه رأى في السماء، أي سماء الثانية ولا الثالثة؟ رأى عيسى ويحيى، عيسى ويحيى ها في الثانية، في الأولى رأى آدم، في الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: فرأيت ابني الخالة عيسى ويحيى. فعيسى ويحيى ابن خالة، وكان في زمن واحد. إما قلنا ابني خالة تكون أم اللي اسمها حنة، أم يحيى في سن أخت مريم، وإما أن تكون خالة مريم يعني أخت امرأة عمران، فالله أعلم بذلك. المهم أن يحيى وعيسى كان في زمن واحد واستمرت دعوتهما معا صلوات الله وسلامه عليهما حتى مات يحيى ورفع عيسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يقول: وكاد أن يبطئ، تأخر في التبليغ، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا. تأخرت، تبلغ أو أبلغ أنا؟ يقول له عيسى صلى الله عليه وسلم ابن خالته وكلاهما نبي، قال: إما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال يحيى: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب، لا تبلغ، أنا أبلغ، أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف مثل البلكونة الشرفة، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، الورق اللي هو الفضة أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. الله خلقك تعبد الله، لو كان سيد له عبد، والعبد هذا يعمل ويعطي المال لغير سيده، من يتمنى أن يكون هذا العبد عبده؟ ما حد يتمنى ذلك. عبدي يعمل ويعطي غيري، ما نبي هالعبد هذا. قال كذلك الله سبحانه وتعالى يخلقك وتعبد غيره، ما يصلح هذا أبدا. ثم قال وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، هذا الثالث، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذا الصيام هو كإنسان عنده صرة فيها مسك، ومعه عصابة مجموعة من الرجال كلهم يجد ريح المسك، فالصوم كذلك، الصوم كذا كريح كهذه الصرة التي فيها مسك، هذا الصوم الذي فيك أنت، وهو عند الله أطيب من ريح المسك. قال وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ تبون فدية؟ أعطيكم فدية؟ هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يقول كذلك الصدقة تأتيك يوم القيامة تخلصك من الآثار التي تكون يوم القيامة. تأتي هذه الصدقات، تصور شق تمرة مثل جبل أحد، تأتيك هذه الصدقات تفزع لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال وآمركم، وهذه الخامسة، بذكر الله عز وجل كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. كثر ما تكون أنت في ذكر الله منشغلا، كثر ما يكون الشيطان بعيدا عنك، وتكون في حصن الله سبحانه وتعالى. هذه إذن الأمور الخمسة التي بلغها يحيى صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الخمس ممتنا على هذه الأمة، وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، بالجماعة، أمركم بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حثالة جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أدعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهذا أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. بعد ذلك لم تستمر دعوة يحيى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه في سن الشباب قرر ملكهم في ذلك الزمان أن يتزوج إحدى محارمه، امرأة من محارمه، خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته لا يعلم، لكن من محارمه التي يحرم عليه أن يتزوجها، أراد أن يتزوجها، وأرادت هي الملك. فسئل يحيى عن ذلك فقال حرام، لا تحل لك، وكانت المرأة تريد الملك. فجاءته في يوم من الأيام حتى أغرته وصار هينا لينا معها، فقالت له أريد منك شيئا واحدا. قال كل ما تريدينه أعطيك إياه. ماذا تريدين؟ قالت أريد رأس يحيى. قال سلي غير ذلك، اطلبي غير هذا الأمر. قالت ليس إلا ذلك، ما أريد إلا رأس يحيى، هذا مهري منك، هذا إذا كنت تحبني أريد رأس يحيى. عندها أطرق قليلا ثم قال لك ذلك، ثم أمر بيحيى صلوات الله عليه وسلم قتل وقدم رأسه مهرا لتلك البغي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا قتل يحيى صلوات الله وسلامه عليه. وأما والده زكريا فذكر أنه المشهور أنه أيضا قتل زكريا، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، فذكروا أنهم قتلوا زكريا صلوات الله وسلامه عليه كذلك في قصة مريم، وذلك أنهم اتهموه بمريم فقتلوه لذلك بعد أن فر منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046. وإليك حاكمنا أنت ربنا.